الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الأجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لما ذكره بعض الإخوان البارحة فيما يتعلق بقول الشارح رحمه الله والدلالة على البلوغ، من أن الحيض علامة أو دلالة على البلوغ بخلاف النفاس، تقدم معنا أن كل ما تراه الصبية من الدم وإن كان بصفات الحيض قبل بلوغها 9 فليس بحيض. الآن ما في تنافي بين هذا الكلام وبين ما تقدم، لا تنافي. فأنا أعطيت الجواب مجمل البارحة وأرجعت تفصيله إلى اليوم. هذا الكلام إنما يتم في المجهولات تاريخ الولادة، في المجهولة في تاريخ الولادة وما تقدم في من ماذا في مضبوطة تاريخ الولادة. لذلك اكتبها العبارة بجانب قوله والدلالة على البلوغ. شفتوا هذا العبارة؟ يعني اللي عنده مثل نسختي لصفحة 235 السطر الثاني، ضيفوا العبارة: كل ما تراه الصبية، بس بسرعة شوي اخوان، كل ما تراه الصبية من الدم وان كان بصفات الحيض قبل بلوغها 9، كل ما تراه الصبية من الدم وان كان بصفات الحيض قبل بلوغها 9 فليس بحيض. وهذا في مضبوطة في تاريخ الولادة، بتعرف فعلا في خلق فيه وفعلا أكمل 9 أو لا، واضح؟ وهذا في مضبوطة في تاريخ الولادة. وأما مجهولة تاريخ الولادة ففيها يأتي جعلهم الحيض من علامات البلوغ، ففيها يأتي جعلهم الحيض من علامات البلوغ، وهذا الجعل مبني على العلم بالحيضية، وهذا الجعل مبني على العلم بالحيضية، لابد أن تعلم أنه حيض. يعني هذه بتقول لي والله هو بصفات الحيض، أو والله نلجأ إلى قاعدة الإمكان، كل دم أمكن أن يكون حيضا. أول شيء كل دم أمكن أن يكون حيضا هذا ما بينفع. ليش؟ لأنه بحسب ظاهر الرواية مشروط بعد ماذا؟ بعد إكمال 9. الآن بالنسبة إذا رأته بصفات الحيض، ما دائما في تلازم بين أن تراه بصفات الحيض وأن تعلم بأنه حيض؟ لابد أن تعلم، لا أقل، تطمئن اطمئنان، ما في مانع، ما في فرق، علم أو اطمئن. ليش؟ لأنه الاطمئنان بما فيش حجة وقلائية أيضا. الشيخ أول شيء بدك تسلم هذه مجهولة تاريخ الولادة، تشك الآن أنها بلغت أو لم تبلغ، وعلمت بأن هذا الدم الخارج حيض فيكون حينئذ علامة على البلوغ. وما تقدم من الكلام إنما هو في مضبوطة في تاريخ الولادة. هذا هو الفرق. ولذلك إن شئتم شئتم إن شئتم فراجعوا العروة اللصقة، شوفوا السيد اليزدي رحمة الله عليه شو بيحكي، وحتى يختصر بأنه ماذا إذا كان بصفات الحي. وراجعوا إنتوا تعليق العلماء أيضا في البين، يقولوا لا هذا ما بيكفي بحد نفسه، هذا لابد من العلم أو الاطمئنان، لابد من العلم أو الاطمئنان. واضح؟
والله
قوم ما سنة دروس 12
وما
أول إذا رأى
الحيط قبله، هذا في
رواية
عليه
عن
اللي
بيقول 12
وإذا رأى
قدام قبل 12. إيه
أقوال
ميترة هذه، أقوال ميترة.
إسلام
بيكون
علامة
علامات بلوغ الحيط بيقول بسنة 12. هذا بيقول إحنا تبلغ بالحيط أو تبلغ بسنة 12. نحن عنا لا ما تبلغ إلا بالسنة. لكن أين مورد هذا؟ يعني إكمال 9 سنوات بالسن، أين مورده؟ في غير مشتبهات السن، أما في مضبوطة في تاريخ الولادة هذا الكلام لا يأتي، يعني يكون علامة على ماذا؟ على البلوغ في مجهولة في تاريخ الولادة. فإذا كل ما تراه الصبية من الدم وإن كان بصفات الحي قبل بلوغها 9 فليس بحي، وهذا في مضبوطة في تاريخ الولادة. وأما مجهولة تاريخ الولادة ففيها يأتي جعلهم الحيض من علامات البلوغ، وهذا الجعل مبني على العلم بالحيضية واليقين بها بخواصها، واليقين بها يعني بالحيضية بخواصها يعني بخواص الحيضية. فلا يكفي خروج الدم، فلا يكفي خروج الدم بصفات الحيض، فلا يكفي خروج الدم بصفات الحيض فضلا عن قاعدة الإمكان، فضلا عن قاعدة الإمكان ما دام هناك جهلا بالحيضية فيه. ما دام هناك جهلا بالحيضية فيه، بالحيضية بده يكون عندنا علم بالحيضية حتى يكون حينئذ علامة على البلوغ. وبما ذكر تظهر ثمرة جعلهم الحيض من علامات البلوغ، وبما ذكر تظهر ثمرة جعلهم الحيض من علامات البلوغ. طب إذا لم تعلم كفوا العبارة، وبما ذكر تظهر ثمرة جعلهم الحي من علامات البلوغ. طيب إذا لا شفت الدم لكن لم تعلم بأنه حي ولم تطمئن بأنه حي وهي مشكوك في البلوغ، شو بتعمل؟ تحكم على هذا الدم بماذا؟ وهي ماذا؟ مجهولة تاريخ الولادة. تحكم عليها استحاضة. ليش؟ عندها استصحاب. عند ماذا؟ استصحاب، استصحاب عدم البلوغ، استصحاب عدم البلوغ 9. واضح؟ لكن ببركة ما ذكره بعض الأعلام من أن العلم بالحيضية يكون علامة على البلوغ انقطع هذا الاستصحاب، ما ينفع. واضح؟ خلص انتهى. فينقطع استصحاب ماذا؟ عدم البلوغ 9. واضح؟ وبما ذكر تظهر ثمرة جعله الحي من علامات البلوغ وينقطع استصحاب عدم البلوغ 9، وينقطع استصحاب عدم البلوغ 9 في من شك في بلوغها، في من شك في بلوغها. هذا الاستصحاب يا اخوان كما سياتيكم ان شاء الله تعالى في الاصول، هذا بنسميه استصحاب عدم المعكي، هذا استصحاب العدم المعكي في مقابل الاستصحاب العدم الازلي. استصحاب العدم المعكي هذا منوط بالفراغ من وجود موضوعه خارجا. هذه كلمة صغيرة، واضح يعني كلمة موجود، يعني الموضوع موجود خارجا. هذا وأفراد كثيرة استصحاب عدم نحوي بنسميه. ففي مقابل استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم النحوي كما سيأتي تفصيله في الأصول إن شاء الله تعالى، ملوط بالفراغ من وجود موضوعه خارجا. لأنه إن شاء الله بيأتي في مبحث العام الخاص الإشارة إلى أصحاب العدم الأزلي ومثل القرشي إن شاء الله. فحينئذ وفي الجواهر بالمجلد الثالث صفحة 143، في الجواهر بالمجلد الثالث صفحة 143 عبارة لطيفة من صاحب الجواهر يقول: وبشهادة أغلب النساء فإنهن يعرفنه يعني الحيض، فإنهن يعرفنه كما يعرفن البول والغائط، وإن لم يعرفن مبدأ الولادة. وبشهادة أغلب النساء فإنهن يعرفنه كما يعرفن البول والغائط وإن لم يعرفن مبدأ الولادة. على كل حال هذا ما أردت بيانه فيما يتعلق بالدلالة على البلوغ. بالنسبة لما تبقى من بحث البارحة من قول المصنف رحمه الله: ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما أو متأخرا، فبعض الأعلام كما نقل عن السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله وابن الجنيد الإسكافي رحمه الله أنهم اكتفوا بالغسل عن الوضوء، بمعنى أن الغسل مجزء ومغني عن الوضوء سواء كان غسلا واجبا أم كان غسلا مندوبا. وذهب إلى ذلك السيد سيد المدارك ومقدس الأردبيلي رحمهما الله تعالى، وجماعة من الأعلام منهم صاحب الحبائر رحمه الله، ذهبوا إلى الإجزاء. وهناك أخبار في البين وقد تلوتها عليكم البارحة، ابن جملتها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من أطهر، وأي وضوء أطهر من الغسل، إلى غير ذلك. صاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد الثالث صفحة 244 يقول: وفيه مع الطعم في سند بعضها ولا جابر. أول شيء عندنا فيما استدل به على إجزاء الغسل عن الوضوء وإغنائه عنه، عندنا روايات ضعيفة في السنة ولا جابر لها. فبنصد يكون هذا عبارة عن صاحب الجوائر في آخر كلام البارحة، قال في الجواهر المجلد الثالث صفحة 244: وفيه مع الطعن في سند بعضها ولا جابر. يقول: أما الأخبار كلما كثرت وصحت أن الأخبار كلما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الأصحاب بمرأة ومسمع ومع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بخلافها قوي الظن، حرف قوي، قوي الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها، يعني وعدم الركون إليها. فإذا وفيه مع الطعن في سند بعضها، ولا جابر أن الأخبار كلما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الأصحاب بمرأة ومسمع، ومع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بخلافها، قوي الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها. طيب بعد ذلك أيضا خلص في إضافة أنا بدي أبقي عليكم الصحر الجوير، يقول وكيف مع نسبة الصدوق دين الإمامية إلى خلافها، وتقدم كذلك كلام الصدوق، فالمتجه حينئذ طرح ما لا يقبل التأويل منها، إن كان هناك ما لا يقبل التأويل فليطرح، وتأويل القابل لذلك، أما القابل لذلك فليؤول. أما أنه نأخذ الروايات على ظاهرها، هذه الروايات التي ظاهرها من أنه ماذا، أن الغسل مغن عن الوضوء ومجز عنه، وتأويل القابل لذلك إما بحمل الغسل المذكور في هذه الروايات، إما بحمل الغسل على غسل الجنابة، هذا تأويل. بعد ذلك يقول أو بأن يراد نفي مدخلية الوضوء في رافعية الغسل الأكبر، في رافعية الغسل للأكبر، نفي مدخلية الوضوء في رافعية الغسل للأكبر، يعني للحدث الأكبر، وأن الإتيان به على هذا الوجه بدعة من هذا الباب، إنه لا، ما في وضوء مع الغسل، في أن ماذا؟ في أن يؤتى بهذا الوضوء على نحو أنه، أن له بهذا الوضوء مدخلية في ماذا؟ في رفع الغسل للحدث الأكبر من هذا. أما أنه لا يجب الوضوء، لا. على كل حال يقول ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه أو متأخرا. الشيخ الصدوق ويلده رحمهما الله تعالى ذهبا إلى وجوب تقديم الوضوء على الغسل. ليش؟ لظاهر المرسل من اشتراط القبلية. مرسل مين؟ مرسل ابن أبي عمير. كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. وخبر علي بن يقطين، لكن خبر علي بن يقطين ذكرته البارحة أنه خاص بغسل الجمعة، مع إمكان حمله على الطقية. وأيضا تقدم البارحة أنه لا يوجد هناك ظهور معتد به في الوجوب، وهذا تقدم البارحة بتمامه. يبقى أن الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة ذهب إلى استحباب تقديم الوضوء على الغسل. الشيخ المفيد في المقنعة ذهب إلى استحباب تقديم الوضوء على الغسل. طبعا هلا لما نقول أنه يجب تقديم الوضوء على الغسل، لو لم نقدم بل تحقق الغسل وبعد ذلك يؤتى بالوضوء، الغسل صحيح؟ مش انه اذا بناء على وجوب تقديم الوضوء على الغسل هذا اكثر منه ماذا عصى. اما الحكم الوضعي صحة الغسل، فبالنسبة للتقديم المذكور عندكم بالحاشية، طبعا الشيخ المفيد في المقنعة ذهب إلى استحباب تقديم الوضوء على الغسل. هذا بس ضيفوا هالعبارة لحظة. نعم التقديم ليس شرطا في الصحة حتى على القول بالوجوب. نعم التقديم ليس شرطا في الصحة حتى على القول بالوجوب. فلا بد من الوضوء بعد الغسل حينئذ. نعم التقديم ليس شرطا في الصحة حتى على القول بالوجوب. فلا بد من الوضوء بعد الغسل حينئذ. وفي الرياض صاحب الرياض رحمة الله عليه عن بعض المشايخ نفي الخلاف في ذلك. نفي الخلاف في ذلك انه لا خلاف بين الاعلام في ذلك على كل حال. يقول ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه او متاخرا. نعم
هو لا رافع ولا مضيع. اذا مثلا
جيد التفصيل يقول نعم يستحب ويستحب قبله يعني قبل الغسل. فإذا المشهور على التأخير بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه. نعم يستحب ماذا؟ تقديم الوضوء على الغسل كما تقدم في مرسلة ابن أبي عمير وخبر علي بن يقين اللي رفضنا حملهما ماذا على الوجوب. ويستحب قبله يعني قبل الغسل وتتخير فيه يعني في الوضوء بين نية الاستباحة والرفع. يستحب الاستباحة يعني استباحة الصلاة، الرفع يعني رفع الحدث. اكتبون يا اخوان اكتبون. بين نية الاستباحة يعني استباحة الصلاة والرفع يعني رفع الحدث. مطلقا شو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان قبل الغسل او بعد الغسل. فلو قدم في الوضوء على الغسل يحق لها ان تأتي بنية الرفع كما تأتي بنية الاستباحة، ولو اخرت الوضوء عن الغسل كذلك هي مخيرة بين نية الاستباحة ونية الرفع.
نعم
يقول على اصح القولين. نعم
لا
لا ما في يقول على أصح القولين. الآن هذا مطلب دقيق وسبحان الله يعني النصوص خالية عن شيء من مبدأ، يعني لا دلالة في النصوص على شيء من مبدأ. الآن نية تقديم الوضوء بنية الاستباحة أو نية الرفع، بعضهم مثل ابن إدريس سواء قدمت الوضوء أم أخرته لا يصح إلا بنية الاستباحة، ممنوع بنية الرفع. أقوال متعددة في البين. خلينا نشوف نحن صور المسألة. لذلك الآن أنا لكم اكتبوا بعدين بقرأ، يعني مش رح كتبكم كل المطلب. الخلاصة قال في المدارك، اكتبوا يا اخوان الان كلام الشارح يا اخوان لما قال وتتخير فيه بين الاستباحة والرفع مطلقا على اصح القولين، هذا رد على ابن ادريس. اذا وقع بعد الانقطاع هذا رد على ابن حمزة كما سيأتي تفصيل ان شاء الله. قال في المدارك حدث الحيض وغيره من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل، حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائلين به، للوضوء والغسل عند القائلين به، هل هو حدث واحد أكبر هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل معا؟ هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل معا أو حدثان أصغر وأكبر؟ حطوا علينا السؤال. ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر الأصغر من بول ونحوه يعني، والغسل إلى الأكبر؟ حطوا بين هلالين بنحو التوزيع، أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك، يعني هما مشتركان في رفع الحدثين؟ حطوا عليهم السؤال. احتمالات ثلاثة، يقول صاحب المدارك، وليس في النصوص دلالة على شيء من ذلك، انتهى كلامه. ليه؟ الآن على جميع التقادير، فعلى جميع التقادير الوضوء رافع في الجملة. على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني اللي بنحو التوزيع والاحتمال الثالث اللي بنحو التشريع، فعلى جميع التقادير الوضوء رافع في الجملة. وإن كان التشريك ضعيفا، والتوزيع مستبعدا، فأقرب الاحتمالات يكون الأول. وإن كان التشريك ضعيفا والتوزيع مستبعدا. طيب الآن ما تكتبوا شيء، بس التفتوا لما سألتوه على مسألة. يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه إنه الشهيد الأول في الذكرى احتمل مدخلية الوضوء في تحقق غايات الأغسال. احتمل المصنف رحمه الله في الذكرى ماذا؟ احتمل مدخلية الوضوء في تحقق غايات الأغسال. بعد ذلك يقول صاحب الجواهر بل ظاهر الشهيد الأول كذلك في الذكرى احتمال ذلك حتى في الأغسال المندوبة فضلا عن غيره. واحتمل المصنف أيضا الشهيد الأول احتمل العدم، وأن الوضوء شرط بالنسبة إلى غاياته فقط، يعني غايات الوضوء فقط، ما له ربط بغايات الغسل. مثل شو غايات الوضوء فقط؟ الصلاة، الطواف ونحو ذلك، دون غايات الأغسال. غايات الأغسال مثل شو؟ يعني هلا نصر باب الحائط اغتسل، لم تتوضأ. فيها تصلي؟ لا. بناء على عدم إغناء الغسل، بناء على عدم إغناء الغسل عن الوضوء، لابد من الوضوء. فيها تصلي؟ لا. المشهور بيقول لك بدك توضأ. كنت فيك تتوضي قبل الغسل ما توضي، تتوضي بعد الغسل، لأنك مخيرة بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره. فيها الطوف لا اشترط طواف واجب، فيها الطوف عليها طواف ما في ونحو ذلك. طيب لما اغتسلت تستطيع ان تلبث في المساجد؟ ما في مين. تستطيع ان تقرا العزائم؟ ما في مين. تستطيع ان ان تمس كتابه القران الكريم؟ لا. ما انا اتحرك ولا شيء. لا واضح. وانتم هيك بتميزوه. لكن يجوز لزوجها ان يطأها، مش مشروط وهكذا. نتيجه هذا الاحتمال الثاني اللي ذكر المصنف رحمه الله في الذكرى، انه تجوز نيه الرفع في الوضوء. لكن وين تجوز نيه الرفع في الوضوء؟ ان اريد بنيه الرفع ملاحظة الجهة الخاصة، ملاحظة الجهة الخاصة لمن؟ يعني الجهة الخاصة المشتركة بين الوضوء والغسل، مثل الصلاة، مثل الطواف ونحو ذلك. واضح؟ في هذه الحالة يجوز لها أن تأتي بنية. الشهيد الأول رحمه الله في الذكرى هذا القول، الاحتمال الثاني التوزيع. شو نحن تخدم الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني أنهما حدثان أصغر وأكبر، عرفت كيف؟ يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ. الوضوء ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأصغر. الغسل ينصرف إلى الأكبر. هذا التوزيع استبعده المصنف رحمه الله في الذكرى، يعني توزيع الغسل للأكبر والوضوء للأصغر. وبعد ذلك جامع المقاصي للمحقق الكركي رحمه الله قال أنه لا ريب في ضعف القول بالتشريك. شو القول بالتشريك؟ هو الاحتمال الثالث الذي تقدم، أنهما هما معا يعني حدثان. نحن نقول بالتعدد انه وضوء وغسل، عفوا نقول بالتعدد حدثان اكبر واصغر، وكل من الغسل والوضوء مشتركان ماذا؟ في رفع الحدثين. هما معا يرفعان الحدثين الاكبر والاصغر على سبيل الاشتراك. فالشهيد رحمة الله عليه يقول التوزيع هذا ضعيف، يعني احتمال الثاني، عفوا التوزيع هذا مستبعد. جامع المقاصد المحقق الكركي يقول هذا التشريك لا ريب في ضعف القول بالتشريك. الآن ضيفوا العبارة، هذا والموجود في كلام، هذا والموجود في السرائر لابن إدريس رحمه الله، هذا والموجود في السرائر لابن إدريس رحمه الله في باب الحي، أن الحائض تنوي بالغسل الرفع، أن الحائض تنوي بالغسل الرفع، تقدم أو تأخر. شو يعني تقدم أو تأخر؟ يعني تقدم على الوضوء أو تأخر عنه. وبالوضوء شو بتنوي بالوضوء؟ وبالوضوء الاستباحة، تقدم أو تأخر؟ يعني تقدم الوضوء على الغسل أو تأخر عن الغسل. وبالوضوء الاستباحة، تقدم أو تأخر؟ وعلله، حطوا شد علام، وعلله ابن إدريس يعني، وعلله بالنسبة إلى الوضوء، علله بالنسبة إلى الوضوء هكذا، قال أنه قبل الغسل، قبل الغسل لو أخذ بالوضوء قبل الغسل يرتفع الحدث، يقول ما في رفع، في رفع، فكيف تنوي النية رفع الحدث؟ طيب لو أخذ بالوضوء بعد الغسل يقول الحدث ارتفع، فهي شو بينفع تنوي الرفع؟ واضح؟ وعلله بالنسبة إلى الوضوء أنه قبل الغسل لا رفع. ليش لا رفع؟ لمكان بقاء الحدث الأكبر، لمكان بقاء الحدث الأكبر. وبعده، وبعده يعني بعد الغسل لو أتت بالوضوء بعد الغسل كمان ما بينفع نية الرفع. ليش ما بينفع نية الرفع؟ وبعده بأن الحدث ارتفع، يقول المصنف رحمه الله في البيان، يقول المصنف رحمه الله في البيان، وهو يعني كلام ابن إدريس رحمه الله، وهو يعني كلام ابن إدريس يعطي توزيع الوضوء والغسل، يعطي توزيع الوضوء والغسل على الأصغر والأكبر، يعطي توزيع الوضوء والغسل على الأصغر والأكبر. يقول وليس كذلك، وليس كذلك، هذا الكلام مستبعد. بعد يا إخوان شو بيقول بالجواهر؟ خلاص هذا ما في كذب الآن، قراءة بالجواهر شو بيقول؟ طبعا هذا الكلام الآن من الجواهر، إذا بس لأقل تحطوا مصدره بالمستقبل بدكم تراجعوا بيكون المصدر موجود عندكم بالمجلد الثالث، بالمجلد الثالث صفحة 247. بعد ذلك اللي يظهر من كلام ابن إدريس يا إخوان إنه الحدث الأكبر سبب للغسل خاصة. ليش؟ مش هيك استفاد من كلام ابن إدريس؟ الحدث الأكبر هو سبب للغسل خاصة، أما وجوب الوضوء، أما الوضوء، وجوب الوضوء مع الغسل بيلتزم فيه ابن إدريس، بيقول لك ما عندي مانع، لكن هذا الوجوب مستفاد من ماذا؟ مستفاد من دليل إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كل هذا وجوب الوضوء مستفاد ماذا؟ من دليل إذا قمتم إلى الصلاة ونحو ذلك. فلا مدخلية للحدث الأكبر في إيجاب الوضوء. هذا ما يظهر من كلام ابن إدريس رحمه الله. واضح؟ طيب ليش؟ كأنه نرى ابن إدريس جوز نية الرفع في الغسل، تقدم الغسل على الوضوء أو تأخر. بعد بالنسبة للوضوء لم يجوز في الوضوء نية الرفع، تقدم الوضوء على الغسل أم تأخر؟ ضيفوا هذا العبارة على كلام الإدريس وقف جواهر. وهو يعني كلام ابن إدريس ضعيف بل باطل، وهو ضعيف بل باطل سيما مع الانضمام إلى الأكبر بعض الأحداث الصغر، وهو ضعيف بل باطل سيما مع الانضمام إلى الأكبر ماذا ينضم إلى الأكبر؟ بعض الأحداث الصغر. بمعنى بين هلالين، هذا ليس من كلام صاحب الجواهر، بمعنى أن الحدث الأكبر لانضمام بعض الأحداث الصغر إليه بمعنى أن الحدث الأكبر لانضمام بعض الأحداث الصغر إليه يكون سببا للوضوء أيضا، يكون سببا للوضوء أيضا. هذا ما في كتابي. شوف العلامة في التحرير، العلامة في التحرير، خلوا ذلكم معي يا أخوان، العلامة في التحرير شو قال؟ قال لو قدمت الوضوء، يقول إذا قدمت الوضوء تنوي استباحة للصلاة، ما تنوي الرفع. فرا كريم وحلو إلى أهل العلامة. يقول إذا قدمت الوضوء على الغسل لا ما تنوي الرفع، تنوي الاستباحة. يقول وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، عفوا تنوي الاستباحة أكيدا، بحق لنا تنوي الرفع. يقول وهل تنوي رفع الحدث أو لا؟ إذا بدها تنوي رفع الحدث تنوي رفع الحدث بالوضوء المتأخر عن الغسل. يقول وهل تنوي رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر. واضح؟ هذا ما يقوله العلامة رحمه الله. هلأ خلينا نشوف في موضع من المنتهى يعلل هذا النظر. علل النظر في المنتهى، شكر. قال الحدث لا يرتفع إلا بهما، الحدث لا يرتفع إلا بهما، فكان الأول غير رافع. يعني لو ختم الوضوء على الغسل الأول هذا الوضوء فليس برافع، فحينئذ لا يلوى به الرفع، فلابد من الاقتصار على نية الاستباحة مع تقديم الوضوء على الغسل. طيب مع التأخر فيها تنوي، يقول أو أنه مع التأخر فيها تنوي الرفع. طبعا هو توقف حتى في المنتهى بعد أن ذكر هذا التعليل، توقف توقف. طيب فيها تنوي الرفع، قل إيه ليش ما في مانع؟ في مانع إنه تنوي الرفع؟ لا. ليش؟ يقول فجازت نية رفع الحدث لأنه مع التأخر بصير كالجزء، الجزء المتمم، واضح؟ يعني بالوضوء بعد الغسل يرتفع الحدث. يقول ما في مانع من نية رفع الحدث، واضح؟ على كل حال بالنتيجة أيضا في المنتهى توقف. هلا أضيفوا هالعبارة كمان كله بالترتيبها ورا بعضهم البعض. هذا وفي المختلف، هذا وفي المختلف، المختلف للعلامة، هذا وفي المختلف. نقل يعني العلامة نقل عن ابن حمزة صاحب الوسيلة بأنها تنوي في الغسل والوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة، بأنها تنوي في الغسل والوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة. بأنها تنوي في الغسل والوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة، يعني مثل ما ذكر الشارح رحمه الله هنا في الروضة، ما في فرق. يقول العلامة وهو الوجه عندي أنها تنوي في كل منهما مخيرة، يعني إما أن تنوي استباحة الصلاة أو تنوي رفع الحدث في كل من الوضوء والغسل ولا فرق بينهما، واضح؟ فالعلامة شو قال بعد أن ذكر هذا عن ابن حمزة صاحب الوسيلة؟ من أنها تنوي في الغسل والوضوء مع رفع الحدث أو استباحة الصلاة وهو الوجه عندي، لأن الحدث لا يرتفع إلا بمجموعهما، لأن الحدث لا يرتفع إلا بمجموعهما. نقطة. ويظهر من ابن حمزة رحمه الله، ويظهر من ابن حمزة على ما في المختلف، كبير في كتاب المختلف للعلامة، يظهر أيضا من ابن حمزة ماذا؟ ويظهر من ابن حمزة على ما في المختلف القول بنية الرفع أو الاستباحة في الوضوء، ويظهر من ابن حمزة رحمه الله على ما في المختلف القول بنية الرفع أو الاستباحة في الوضوء متقدما أو متأخرا في سائر الأغسال. لهون ما في مشكلة، هو المصنف أو الشارع لهون بعد ما في مشكلة. فإذا ويظهر من ابن حمزة رحمه الله على ما في المختلف القول بنية الرفع أو الاستباحة في الوضوء متقدما، هذا الوضوء كان، أو متأخرا في سائر الأغسال. الآن هنا المشكلة ما بينه وبين الشارع، حتى في الاستحاضة مع عدم الانقطاع، حتى في الاستحاضة مع عدم الانقطاع. واضح؟ فإذا نعود الآن خلاص نرجع لكلام المصنف رحمه الله، ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه أو متأخرا، ويستحب قبله قبل الغسل، وتتخير فيه في الوضوء بين نية الاستباحة استباحة الصلاة أو الرفع يعني رفع الحدث مطلقا، سواء كان الوضوء قبل الغسل أم كان الوضوء ماذا؟ بعد الغسل. يقول على أصح القولين، على أصح القولين، هذا على أصح القولين هو تنبيه على خلاف ابن إدريس. التفتوا، تنبيه على خلاف ابن إدريس، كلامه على أصح القولين. يبقوا يا إخوان هذه الحاشية اللي عندكم رقم 2 تشويش فيها واضح، تشويش فيها واضح. حتى أيضا ما ذكره أخيرا في هذا الهامش 2 والرد عليه لأنه مبني على كون الأصل والوضوء يشتركان معا، هو نفس الكلام يأتي عليه، لأن ما ذكره هو بنحو الاشتراك أيضا، ما ذكره أيضا هو بنحو الاشتراك. على كل حال بعد لما قال يشتركان معا في رفع الحدث الأكبر وهو واضح البطلان، بل هذا هو المختار مش واضح البطلان. على كل حال بالنسبة فيها شيء من التشويش، والعمدة ما ذكرت لكم عن الجواهر وغيرها. فإذا على أصح القولين، على أصح القولين هو تنبيه على خلاف ابن إدريس. بعد ذلك يقول إذا وقع بعد الانقطاع، يعني إذا وقع بعد الانقطاع يعني إذا وقع الوضوء بعد انقطاع الدم، أما إذا استمر وحكمنا عليه لأنه استحاضة فلا بد ماذا؟ من كون الوضوء بنية الاستباحة فقط، ولا يصح في الوضوء نية رفع الحدث. ليش؟ أما الاستحاضة حدث مستمر. واضح يا أخوان؟ فلما قال إذا وقع بعد الانقطاع، هذا ماذا؟ رد على ابن حمزة. اكتبوها، رد على ابن حمزة لما قال إذا وقع بعد الانقطاع، هذا رد على ابن حمزة رحمه الله من القول بنية الرفع، من القول بنية الرفع أو الاستباحة في الوضوء متقدما أو متأخرا. فإذا القول إذا وقع بعد الانقطاع، هذا رد على ابن حمزة من القول بنية الرفع أو الاستباحة في الوضوء متقدما أو متأخرا في سائر الأغسال، في سائر الأغسال حتى في الاستحاضة مع عدم الانقطاع، حتى في الاستحاضة مع عدم الانقطاع. طيب، وهذا تقدم تفصيله. إذا الكلام يا إخوان إلى هنا انتهينا، فالكلام فيما يتعلق ب أصح القولين يكون رد على ما ذكره ابن إدريس. إذا وقع بعد الانقطاع قل لا، هذه يسمح لنا فيها ابن حمزة أنه تنوي مية الرفع حتى قبل الانقطاع، هذا حدث مستمر، كيف تنوي؟ ما ذكره أولا ابن حمزة نحن متفقون معه يقول الشارع. فإذا لما قال على أصح القولين هذا تنبيه على ماذا؟ على خلاف ابن إدريس. ثم لما قال إذا وقع بعد الانقطاع رد على ما ذكره ابن حمزة في البين. وأما غسل المسح للميت الآدمي فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.